بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول القسم الثاني من أقسام محرمات الإحرام، وهو عبارة عن ما يكون مختصا بالرجال. وقد تعرضنا في البداية إلى الحديث حول لبس المخيط، وقلنا بأن النصوص الواردة والمتمسك بها لإثبات الحرمة خالية عن الإشارة لعنوان المخيط وأنه محرم بقول مطلق. إنما الوارد نعم ورد خبران ذكرهما المحدث النوري في كتابه المستدرك نقلا عن كتاب دعائم الإسلام، وقد اشتمل على حرمة المخيط بقول مطلق. قلنا أن المشكلة تكمن في ضعفهما سندا مما يمنع من الاعتماد عليهما. الوارد في النصوص إنما هو 5 عناوين: القميص، الدرع، العباءة، السروال، الثوب المزرور. وذكرنا الدليل المتصور لحرمة كل واحد فيما تقدم فلا نعيد. أشرنا بعد ذلك للفرع الثاني، وحاصله أنه لا فرق في حرمة لبس هذه 5 بين كونها مخيطة أو غير مخيطة، وذلك لإطلاق النصوص الدالة على حرمة لبسها فيبنى حينئذ على ذلك. يقع الكلام في الفرع الثالث، وهو أن العناوين 5 التي ذكرناها هل حرمتها بقول مطلق أم أن حرمتها متى ما كانت متصفة بوصف خاص؟ ذكر المصنف بأن العناوين 5 المذكورة لا تحرم بما هي، وإنما تحرم العناوين 5 إذا كانت متخذة بطريقة اللبس، أما بغير اللبس يعني بغير ذلك فلا دليل يدل على المانع. ومع الشك يكون المرجع حينئذ الأصل العملي، وهو يقتضي التأمين والبراءة عن المانعية. أخيرا بأن هذه العناوين 5 مختصة حرمتها بالرجال، يعني أن حرمة لبس المخيط خاصة بالرجال فلا تشمل النساء، وهذا يعني أنه يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا إلا ما يستثنى، وسيأتي التعرض لذلك عند الحديث عن القسم الثالث. إلى هنا انتهى حديثنا في البحث السابق. يقع الكلام الآن في واحد آخر من محرمات الإحرام المختصة بالرجال فلا تكون شاملة للنساء، وهو حرمة لبس الخف والجوراب. ذكر المصنف أنه يحرم على المحرم لبس الخف والجوراب، ويدل على ذلك صحيحة رفاعة بن موسى التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4. الباب 51 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4، صفحة 501. محمد بن علي بن الحسين الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، الطريق معتبر، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلبس الجوربين، قال نعم والخفين إذا اضطر إليهما. مفهوم هذه الصحيحة أنه لا يجوز له لبسهما إذا لم يكن مضطرا إليهما، لأن قوله عليه السلام إذا اضطر إليهما قضية شرطية، وقد ثبت في الأصول أن للقضية الشرطية مفهوما، فمقتضى قوله إذا اضطر إليهما مفهومه إذا لم يضطر إليهما فلا يجوز لبسهما، فيستفاد حينئذ أن جواز لبسهما منحصر في صورة الاضطرار، وفي حال عدم الاضطرار لا يجوز لبسهما فيثبت المطلوب. طبعا هذا النص له طريقان. الطريق الأول هو طريق شيخنا الكليني قدس الله تربته الطاهرة، وهو هذا الطريق: الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى أنه سأل أبا عبد الله. هذا الطريق يعاني من مشكلة سندية، وهي وجود سهل بن زياد المعروف بأبي سعيد الأدمي فيه. وقد عرفت منا غير مرة أن سهل بن زياد إن لم يكن ضعيفا لا يركن إلى روايته ولا يعتمد عليها لا أقل من كون سهل بن زياد مجهول الحال بعدما تحصل المعارضة بين ما دل على التوثيق وما دل على التضعيف فيتساقطان. الطريق الثاني هو طريق الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه، وهو الذي ابتدأنا به الحديث، وهو طريق صحيح، ويكفينا هذا الطريق للاعتماد على الرواية والاستناد إليها. نتيجة أن الرواية تامة من حيث السند، ومع تماميتها سندا ودلالة يستند إليها في مقام الإفتاء. الفرع الثاني مما تعرض له المصنف هو حاصله أنه وقع الكلام في أن المحرم على المحرم الرجل هل هو خصوص الخف والجورب، أو أن المحرم على المحرم الرجل مطلق ما يستر ظهر القدم. قد يقال طبعا ما هو الفارق بينهما؟ إذا قلنا بأن المحرم هو خصوص الخف والجورب، لو عمد المحرم إلى ستر قدمه بشيء آخر، مثلا ستر قدمه بإحرامه، أو ستر قدمه بغطاء، أو ما شابه، في مثل هذه الحالة لن يقال بحرمة الستر حينئذ، وذلك لأن الإحرام أو الغطاء مثلا لا ينطبق عليهما عنوان الخف ولا عنوان الجورب، ومع عدم انطباق عنوان الخف والجورب عليهما لا يبنى على الحرمة، لأن الفرض أن المحرم هو خصوص الخف والجورب، بخلاف ما إذا قلنا بأن المحرم عبارة عن ما يستر القدم، كل ما يستر القدم هو محرم، فحينئذ سوف تتسع الدائرة لتشمل تغطية القدم من خلال الإحرام، أو من خلال غطاء، أو من خلال منديل، أو ما شابه. على أي حال، فالكلام إذن ما هو المحرم؟ هل هو خصوص الخف والجورب، أم أن المحرم مطلق ما يستر ظهر القدم؟ قد يقال بأن المحرم هو مطلق ما يستر ظهر القدم، ويستدل لذلك من خلال أن المستفاد من الأدلة هو ستر تمام ظهر القدم، وأن المدار على ذلك، وليس ذكر الخف والجورب في الأدلة إلا من باب المثال، خصوصا أن العرف لا يرى لهما خصوصية دون غيرهما، فيبنى حينئذ على الالتزام بالحرمة مطلقا لكل ما يستر تمام ظهر القدم. لكن هذا الاستدلال كما ترى، لأن الظاهر من الأدلة أن المحرم على المحرم هو خصوص الخف والجوراب حتى لو كانا غير مخيطين، ولما كانت الأحكام تعبدية يقتصر عليهما دون غيرهما ويلتزم حينئذ بالحرمة فيهما فقط دون البقية. الفرع الثالث مما تعرض له المصنف قال: لا بأس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس. ولذا لو ستر تمام ظهر قدمه بإحرامه، أو سترها بغطاء، أو سترها بمنديل، أو بأي شيء بحيث أن الساتر لتمام ظهر القدم لم يكن ملبوسا، في مثل هذه الحالة يجوز أم لا يجوز؟ يقول: يجوز ستر تمام ظهر القدم من دون لبس. لماذا؟ يعلل: أقول لأن النص قد اختص بالجورب والخف كما ذكرنا في الفرع الثاني، التعدي عنهما إلى مطلق الستر والتغطية يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة على ذلك في المقام، فعندها نقتصر على خصوصهما بملاحظة ما ذكرناه من أن الأحكام الشرعية أمور تعبدية يقتصر على ما دل عليه الدليل فقط. على أي حال، نعم، كل من طبق عليه عنوان اللبس أمكن شمول الصحيح الدال على حرمة الخف والجوراب. لا، بمعنى يمكن أن نتعدى عن الخف والجوراب، لكن التعدي عن الخف والجورب بلحاظ الملبوس، فيقال بأن المحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم. المحرم لبس كل ما يستر ظهر القدم، سواء كان الملبوس خفا، أم كان الملبوس جوربا، أم كان الملبوس شيئا آخر. لو تصورنا أن هناك شيئا آخر يمكن أن يلبس فيستر ظهر القدم غير الخف والجورب مثلا، ففي مثل هذه الحالة يلتزم بالمنع عن، إذا قلنا بأن المستفاد من الدليل هو حرمة ستر ظهر القدم عن طريق اللبس، عن طريق اللبس عفوا، هنا يلتزم. الفرع الرابع مما تعرض له المصنف قال: بأن حرمة لبس الخف والجورب مختصة بالرجال. أقول: ذكر صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة وكذا غيره من الأعلام بأن حرمة لبس الخف والجورب تختص بالرجال دون النساء، وتمسكوا لذلك بأن النصوص التي وردت في إثبات الحرمة للبس الخف والجورب اختصت بالرجل فلا تشمل النساء، وهذا يعني أن المقتضي للحرمة بالنسبة للنساء غير موجود، وإن شئت قل إن المقتضي للحرمة على الرجال موجود تام، أما المقتضي للحرمة للنساء فغير موجود، وذلك لأن النصوص الواردة في المقام كلها كانت تتحدث عن الرجل، ومع كونها كذلك يقتصر على الرجل دون المرأة. يمكن أن يجاب هذا الأمر أو هذا التقريب يمكن أن يجاب عنه بأن العرف لا يرى خصوصية للفظ الرجل، بل يتعدى من لفظ الرجل للمرأة كما لا يخفى، بمعنى أنه قد تقدم عندنا في جملة من المحرمات أنها موضوعة على خصوص عنوان المحرم، وبالتالي ذكر الرجل مثلا لا يعني أن المحرم هو خصوص أن المحرم مختص بالرجل فقط دون المرأة، قد يكون اللحاظ أيضا هو عنوان المحرم، ذكر الرجل لكونه مصداقا من مصادق المحرم لا أنه تمام الموضوع. على أي حال، المتصور والله أعلم عدم إمكانية الاستناد إلى الاختصاص بالتقريب الذي ذكرناه قبل قليل. إذن ما هو الدليل الذي يدل على اختصاص حرمة لبس الخف والجورب على الرجل دون المرأة؟ أقول قد يقرب الاختصاص بأن المسألة لما كانت عامة البلوى، يعني يبتلى بها جميع المكلفين في كل عام، طبيعة الحج حالة طبيعية، لما كانت عامة البلوى، فلو كان لا يجوز لبس الخف والجورب للمرأة للنساء لاشتهر ذلك وشاع. عدم اشتهار الحكم بالحرمة، عدم شياع الحكم بالحرمة يكشف عن أن المسألة أو يكشف عن عدم ثبوت حرمة في شأن المرأة. من الطبيعي النساء سنويا عندما يذهبن للحج قد يسألن عن حكم لبس الخف والجورب، فلو كان في البين حرمة شاعت واشتهرت، عدم الشياع واشتهار الحرمة يكشف عن عدم ثبوتها. قد يؤيد ذلك أيضا بأن إظهار المرأة المؤمنة لقدميها قضية على خلاف طبعها الإيماني، يعني مقتضى إيمان المرأة، مقتضى عفتها، مقتضى طهارة ذيلها، مقتضى تدينها واقتدائها بسادتها الطاهرين، يقتضي كل ذلك عدم إبراز قدميها. ولذا قلنا مقتضى الطبع الإيماني في المرأة يقضي بعدم إظهار قدميها، وإظهار قدميها على خلاف طبعها الإيماني. بل لو قيل أن مقتضى صحيحة العيص بن القاسم التي تقدمت في الفرع الرابع من فروع لبس المخيط هو الاختصاص بالرجل لقوله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلى آخره، لم يكن ذلك بعيدا، لأن قوله تلبس ما شاءت من الثياب يشمل أيضا لبس الخف ويشمل لبس الجورب، وإن كان لا ينطبق على الخف أنه ثياب، بس مو بعيد أن ينطبق عنوان الثياب بمعنى الملبوس على الجورب. على أي حال، النتيجة أن الالتزام بالاختصاص أمر لا مناص عنه ولا محيص كما لا يخفى. من المحرمات أيضا التي تحرم على الرجل دون المرأة ستر الرأس. ذكر المصنف أنه لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بلا خلاف يعرف بين الأصحاب. يدل على ذلك صحيح عبد الله بن ميمون المذكور في المتن، صحيح عبد الله بن ميمون المذكور في المتن، وهو التالي: صحيح عبد الله بن ميمون ورد في الباب 55 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 2 صفحة 505. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما أفضل الصلاة والسلام قال: المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. فقوله إحرام الرجل في رأسه إشارة إلى أنه لا يجوز للمحرم أن يعمد إلى تغطية رأسه، لأن إحرامه في رأسه فلا يجوز له تغطيته. طبعا هذه الرواية لها طريقان، الطريق الأول هو طريق شيخنا الكليني الذي قرأنا وقد وجدنا أنه صحيح أعلائي، الطريق الثاني هو طريق شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه وقد رواه بإسناده عن عبد الله بن ميمون، وطريق الشيخ الصدوق إلى عبد الله بن ميمون أيضا طريق صحيح معتمد. النتيجة أن الرواية بكلتا طريقيها معتبرة، لا مانع من الاستناد إليها. الفرع الثاني: لا فرق في حرمة ستر الرأس، المحرم رأسه بين كون الساتر هو الثوب أو بين كون الستر بالثوب أو بأي ساتر كان، حتى مثل الطين. الوجه في ذلك أن صحيح عبد الله بن ميمون الذي استدلينا به على حرمة ستر المحرم رأسه أثناء إحرامه نص على أن موضوع الحرمة هو ستر الرأس. مقتضى إطلاق هذا التعبير وعدم تخصيصه بنحو خاص يثبت شمولية الحكم لكل تغطية بأي شيء من دون فارق، كما أيضا لا فرق في حرمة تغطية الرأس بين كونها تغطية لتمام الرأس وكونها تغطية لبعض الرأس، لأن مقتضى إطلاق صحيح عبد الله بن ميمون المتقدم ثبوت الحرمة لتغطية الرأس كله أو تغطية بعض الرأس، فيلتزم حينئذ بذلك. لكن يمكن أن يناقش ما ذكر في المقام فيدعى مثلا بعدم التمامية، يعني بأن يدعى بأن المستفاد من الأدلة خلاف ما ذكر، لأن الظاهر من الأدلة هو أن المنهي عنه تغطية تمام الرأس، وهي لا تصدق على تغطية بعضه، فيلتزم بأن المحرم تغطية تمام الرأس. لو أردنا أن نثبت الحرمة لتغطية بعض الرأس نكون بحاجة إلى دليل يدلنا على ذلك، اللهم إلا أن يقال بأن الرأس اسم للكل وللبعض، يعني كما يطلق لفظ الرأس على الكل يطلق لفظ الرأس أيضا على البعض، نظير لفظة القرآن الكريم الشاملة لجميع القرآن الكريم لكله وشاملة لأبعاضه أيضا. فإذا قلنا بهكذا مورد يلتزم عندها بحرمة تغطية بعض الرأس كما يلتزم بحرمة تغطية تمام الرأس. نعم، لو قيل بأن الرأس اسم لخصوص الكل بني حينئذ على جواز تغطية بعض الرأس، والمسألة بحاجة إلى مزيد تأمل تطلب من مستوى أعلى. الفرع الثالث، ذكر فيه المصنف أنه يجوز للمحرم ستر الرأس بشيء من البدن كاليد مثلا، يعني يضع يده على رأسه بهذه الكيفية أو بهذه الكيفية، هذا جائز للمحرم أثناء إحرامه. الكلام، ما هو الدليل الذي يتمسك به لإثبات الجواز؟ ذكر المصنف أنه يستدل لذلك بوجهين. الوجه الأول، عدم تمامية المقتضي للحرمة، لأن صحيح عبد الله بن ميمون الذي تقدم ذكره والاستدلال به على المدعى منصرف عن الستر بشيء من البدن، منصرف عن الستر بشيء من البدن. وبعبارة أخرى، لو قرأنا صحيح عبد الله بن ميمون وجئنا نسأل هل أن الصحيح شامل للستر بالبدن كشموله للستر بغير البدن، نقول في المقام انصراف، وقد قرأنا في الأصول أن الانصراف يمنع من انعقاد الإطلاق، في المقام انصراف إلى خصوص الستر بغير البدن، وهذا يعني أن الستر بالبدن غير مشمول لدليل الحرمة، ومع عدم كونه مشمولا لدليل الحرمة أن الأمر يستدعي البناء على الجواز. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، التمسك بصحيحة معاوية بن عمار، وهي الواردة في المتن وقد وردت في الباب رقم 67 من تروك الإحرام، حديث رقم 3، باب 67 من تروك الإحرام، حديث رقم 3، صفحة 524. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض. واضح دلالة هذا الصحيح أن تعبيره عليه السلام لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض يشمل ستر الإنسان رأسه بشيء من يده، عفوا بشيء من جسده كيده مثلا أو ما شابه، فتكون تامة الدلالة على المدعى. لكن يلاحظ على هذا الاستدلال أن الظاهرة خروج خروجها صدرا وذيلا عن محل البحث. ليش أقول؟ لأن البحث في صحيحة معاوية بن عمار لبيان تجويز الاستظلال من الشمس، وهو ممنوع في نفسه بالذراع بناء على القول بحرمة التظليل كما سيأتي، وهو لا يلزم الساتر إلا بمقدار وضع حاشية اليد على الجبهة كما هو المتعارف بهذه الكيفية في الاستظلال. وقد لا يماس الوجه أصلا، لأنه ما يمكن، مو لازم بعض ما يلصق يده بجبينه، لا يخليها هكذا بس، فلا تكون لاصقة. خب، أما الذيل فهو لبيان الضابطة وعدم الاختصاص بالذراع، فيدل على جواز الاستتار عن الشمس بالاستمداد من أي جزء من أجزاء بدنه، وأما بالشيء الخارجي فلا. وبالجملة والنتيجة أن هذه الرواية متمحضة لبيان جواز التضليل من حيث هو بالعضو المتصل، وهو قد يكون مقرونا بالتغطية وقد لا يكون مقرونا بالتغطية. أما على الثاني إذا لم يكن مقرونا بالتغطية فواضح، وأما يعني أجنبيتها عن المقام، وأما على الأول وهو ما إذا كان مقرونا بالتغطية فلا دلالة لهذه الرواية على الجواز، إذ لا إطلاق لها بلا إشكال، وعليه يكون المرجع هو أدلة المنع عن، وهو يقضي المنع عن، إلا في خصوص ما استثني، ويشهد لما ذكرنا من كون الصحيح المذكور واردا في التضليل، ولا ربط له بمحل بحثنا ما رواه معل بن خنيس في الباب 67 من أبواب تروك الإحرام. الحديث رقم 2. وعنهم محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام: لا يستتر المحرم من الشمس، لاحظوا التعبير، لا يستتر المحرم من الشمس بثوب، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض، يستر بعضه ببعض عن أي شيء؟ عن الشمس. فبالتالي الرواية ناظرة إلى عملية الاستتار عن الشمس، وهو المعبر عنه بمسألة التضليل وما شابه، ولا ربط لها أصلا بما نحن فيه، وهو عملية تغطية الرأس من قريب أو بعيد. النتيجة أن الرواية أجنبية عن المدعى، عليه ينحصر الطريق في مقام الاستدلال بخصوص شنه؟ بخصوص الطريق الأول أو الوجه الأول، وهو عدم تمامية المقتضي للحرمة. أما الاستدلال لذلك بصحيحة معاوية بن عمار كما صنع ذلك المصنف فمحل تأمل، بل منع كما بينا. الكلام بعد ذلك في الفرع الرابع، وهو الحديث عن جواز تغطية الرأس للمرأة. أقول: يجوز للمرأة المحرمة تغطية رأسها لاختصاص الحرمة بالرجال فقط، وذلك لأن الأدلة الواردة مختصة بالرجل، ومقتضى قاعدة احترازية القيود المنع عن التعدي عن الرجل إلى المرأة أو ليشمل المرأة، مما يعني قصور المقتضي لإثبات الحرمة، فعندها يكون المرجع هو الأصل العملي القاضي بالبراءة والتأمين عن الحرمة. إن قلت إن الوارد في بعض النصوص هو كلمة المحرم، وهذا جنس يطلق على الرجل وعلى المرأة، ومقتضى إطلاقه على الرجل والمرأة يثبت العموم وشمول الحكم للمرأة كشموله للرجل. قلت بأن في المقام قرينة تستلزم تخصيص الحكم بالرجال دون النساء، وهو عدم احتمال تجويز الشارع المقدس مشي المرأة المحرمة في الشوارع مكشوفة الرأس، ولا مجال للقول بأنها لن تمشي في الشارع لأنها سوف تقوم بأداء نسكها من طواف وصلاة وسعي ووقوف بعرفات ومبيت في مزدلفة ووقوف في مزدلفة وذهاب إلى منى من رمي جمار ومبيت وما شابه، فهي مطالبة بالقيام بأداء جملة من النسك طبيعي لا بد أن تسير في الشارع أداء لتلك المناسك. فكيف يقال أو يجوز الشارع المقدس للمرأة أن تسير في الطرقات كاشفة عن رأسها؟ إن قلتم لا يجوز كان هذا قرينة على اختصاص ما دل على حرمة تغطية الرأس بالرجال دون النساء، إن قلتم يجوز قلنا بأن هذا خلاف مذاق الشارع المقدس الذي تحدث وأصر إصرارا شديدا على عفة المرأة وطهارتها ونقاوتها من كل شائبة وابتعادها عن كل ما يوجب الشبهة أو يوقعها في مظنة المفسدة. يقع الكلام بعد ذلك في واحد آخر من محرمات الإحرام المختصة بالرجال دون النساء، فذكر المصنف أنه لا يجوز للرجل المحرم التضليل، وهذا بمعنى الاستتار، وهذا هو المشهور بين أصحابنا. وخالف في ذلك ابن الجنيد والمحقق السبزواري في أحد كتابيه ذقيرة المعاد أو الكفاية، فقال بالاستحباب وعدم الحرمة. وقد أول كلام ابن الجنيد بأنه ربما لم يكن قاصدا بما ذكره الاستحباب المصطلح، وإنما هو يقصد المانع وعبر عنه بالاستحباب. على أي حال هذا التأويل لكلام ابن الجنيد غير مقبول لأنه خلاف الظاهر كما لا يخفى. كيفما كان استدل لحرمة التضليل على المحرم بعدة نصوص، منها على سبيل المثال موثقة إسحاق ابن عمار الواردة في المتن، واردة في الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث رقم 7، الباب 64 من أبواب تروك الإحرام الحديث رقم 7، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن جبل عبد الله بن جبل عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المحرم يضلل عليه وهو محرم، قال لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس. هذه ما استدل بها. أيضا يمكن التمسك لذلك بصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق التي ذكرها المصنف في المتن، واردة في نفس الباب من تروك الإحرام باب 64 حديث رقم 9. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يستتر المحرم من الشمس؟ فقال: لا، والنهي ظاهر في الحرمة إلا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علة، فحينئذ يكون الأمر سائغا وجائزا. وكذلك أيضا يمكن التمسك بصحيحة عبد الله بن المغيرة واردة في نفس الباب، حديث رقم 11 باب 64 طبعا، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن المغيرة، صفحة 518، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم، فقال: أضحي لمن أحرمت له. قلت: إني محرور وإن الحر يشتد علي. فقال: أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين؟ طبعا على أساس أن المقصود من الإضحاء أضحي لمن أحرمت له، يعني البروز تحت الشمس. الملاحظ للنصوص يتضح له أن مسألة التضليل كانت موردا للنزاع منذ القديم بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة الخلفاء، ويمكن أن يستظهر هذا المعنى بصورة جلية من خلال صحيحة البيزنطي الواردة في الباب 66 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 5 صفحة 523. عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد عن البيزنطي، الطريق صحيح، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو حنيفة: أيش في نسخة أي شيء؟ أيش فرق ما بين ظلال المحرم والخباء؟ أبو حنيفة يعمل بالقياس، ولأنه رجل يقيس، يقول: إذا دخل المحرم الخباء فقد ظلل، وإذا ركب المحرم في المظلل فقد ظلل. إذا كان الحرمة على التضليل لا فرق بين التضليل أثناء الركوب وبين التضليل بالدخول في الخباء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن السنة لا تقاس، يعني لأنك قست هذا على هذا قلت بما قلت، والسنة لا تؤخذ بالقياس، وإنما تؤخذ السنة بالتعبد. على أي حال، في مقابل هذه الروايات عندنا ما يدل على ماذا؟ ما يدل على الجواز، وهي صحيحة الحلبي واردة باب 64 من أبواب تروك الإحرام، حديث 5. صفحة 517، محمد بن يعقوب الكليني عن موسى بن القاسم، عفوا، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة، فقال: ما يعجبني ذلك إلا أن يكون مريضا. من خلال ما ذكرنا أن هناك خلافا بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام ومدرسة الخلفاء، يتضح أن التعبير بلا يعجبني الوارد في صحيح الحلبي محمول على الحرمة وليس على الحزازة، فيكون ترك التضليل مستحبا بمقتضى الجمع بين النصوص كما صنعه السبزواري رحمه الله، ومقتضى ذلك البناء على الجواز لا البناء على الحرمة، تفصيل ذلك بصورة أكثر نحيله للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.